إنه عندنا ثلاث جهات من البحث: الجهة الأولى في بعض الروايات، والجهة الثانية في معقولية الثواب العظيم الذي ورد في الروايات، والجهة الثالثة في جواز التحديث بها وإخبار الناس بما في هذه الروايات. أما الجهة الأولى فقلنا إن الروايات الواردة في فضل زيارة الحسين عليه السلام روايات متواترة، وردت عن الأئمة عليهم السلام يقينا، هي روايات كثيرة جدا. ونحن نقتصر على بعض الروايات، نقرأ متن الرواية. من ذلك، من هذه الروايات، صحيحة محمد بن مسلم رحمه الله عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام. مروا هذا أمر عام ينبغي لكل مؤمن أن يأمر من هو من شيعة أهل البيت عليهم السلام بزيارة الحسين. الأخ يأمر أخاه، والصديق يأمر صديقه، وهكذا. مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله. مفترض، هذا اللفظ ظاهر في الوجوب، أن تقول الصلوات اليومية منها فريضة ومنها نافلة. الفريضة أي الواجبة التي من تركها فهو آثم مستحق للعقوبة، وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله. هذه الرواية تدل على أن زيارة الحسين عليه السلام واجبة. هذه الرواية من هذه الجهة تتضمن حكما فقهيا، الفقهاء لهم تفسير في هذه الكلمة بالخصوص، كلمة مفترض. بعض العلماء قال هي واجبة مرة في العمر، بعض العلماء قال هي واجبة على الأمة، يعني إذا تخلفت الأمة فعلى الحاكم أن يأمرهم بأن يزوروا الحسين عليه السلام. هذه مسألة فقهية، يرجع كل منكم إلى الفقيه الذي يقلده في معرفة الحكم. أما الجهة الأولى من الرواية ففيها حظ على زيارة الحسين عليه السلام وندب إليه، وفيها بيان الثواب الذي أعد لزائر الحسين عليه السلام. الرواية الثانية وهي أيضا صحيحة الإسناد عن منصور بن حازم قال: سمعناه يقول: من أتى عليه حول لم يأت قبر الحسين عليه السلام أنقص الله من عمره حولا. ولو قلت إن أحدكم يموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقا، وذلك لأنكم تتركون زيارة الحسين عليه السلام فلا تدعوا زيارته. يمد الله في أعماركم ويزيد في أرزاقكم، وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وأرزاقكم، فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك، فإن الحسين شاهد لكم في ذلك عند الله وعند رسوله وعند فاطمة وعند أمير المؤمنين عليهم السلام. هذه الفقرة الأخيرة، فإن الحسين عليه السلام شاهد لكم، من أين يعلم الحسين عليه السلام بزيارتنا؟ بتعليم الله له، لا علم لنا إلا ما علمتنا. الحسين عليه السلام معلم الغيب، هو بنفسه لا يعلم الغيب ولا حتى الشهادة. الحسين عليه السلام كغيره من عباد الله لا يعلم غيبا ولا شهادة، يعني حتى إذا رأى أحدا هو بنفسه لا يعلمه، لا يعلم بوجوده. أنت إذا رأيتني لا تعلم بوجودي، الله سبحانه هو الذي يعلمنا الشهادة، وعلم بعض أوليائه الغيب والشهادة. والحسين عليه السلام إذا علم بمجيئنا لزيارته فإنما يعلم بتعليم الله له. وفي الروايات أنه ما من علم يعطى أحدا من الأئمة عليهم السلام إلا وبواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، فإن العلوم التي تفاض على الأئمة تفاض أولا على رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن رسول الله إلى علي، ومن علي إلى الحسن، وهكذا حتى تصل إلى الإمام الفعلي كما تقولون، أو الإمام القائم كما يعبر الأئمة عليهم السلام، يعني إمام العصر في كل زمان. فإذا كان الأمر كذلك فرسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي علم الحسين بزيارتكم. كل علم عند الحسين عليه السلام من رسول الله، فإذا لماذا يشهد الحسين عند رسول الله؟ ليعلمه كناقل التمر إلى هجر تقولون. هو رسول الله صلى الله عليه وآله مصدر علمه، إذا ليس لتعليمه. الشهادة هنا لابد أن تحمل على محمل آخر، تحمل على طلب الشفاعة. لماذا يشفع لكم؟ لأنكم زرتموه، لأنك زرت الحسين عليه السلام، فإن الحسين عليه السلام يشهد بهذه الزيارة. وليس المقصود بالإشهاد التعليم، فإذا لابد أن يكون المقصود بالشهادة عفوا، وليس المقصود بالشهادة تعليم من يشهد عنده، بل المقصود بالشهادة التوطئة والتمهيد للشفاعة. فكأنه عليه السلام يعني كأن الإمام الحسين عليه السلام يقول يا جد يا رسول الله إن هذا المؤمن قد زارني فاشفع له. الجملة الأولى إن هذا المؤمن قد زارني يعلم به رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن للتمهيد يعني لأجل أنه زارني اشفع له. فإذا ما الذي لزائر الحسين عليه السلام؟ إذا كانت الشفاعة له بواسطة الحسين، نحن نقول اللهم شفع فينا السيد الخوئي رحمه الله مثلا ليكن شافعنا. شفاعته ليست بالأمر الهين، نحن لا نقول شفاعته أمر هين، ولكن هذا مطمع الإنسان المؤمن، يطمع أن يكون فقيه جليل القدر شافعا له عند الله. هذه غنيمة، وأي غنيمة؟ من يترقى يقول اللهم شفع في الحسين عليه السلام، هذا أيضا مطمع عظيم فوق ذاك المطمع. زائر الحسين عليه السلام ليس الشافع له عند الله هو الحسين عليه السلام، بل الشافع له عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الشفاعة بطلب من الحسين عليه السلام. ماذا تقول؟ واسطته قوية؟ الحسين عليه السلام يطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشفع لزائر الحسين، هذا فضل تقصر عن إدراكه عقول البشر، عقول الكمل من البشر يقصرون عن إدراك هذا المقام الرفيع. إذن هذا بعض فضل زيارة الحسين عليه السلام، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله شافعا لك وبطلب خاص. تقولون VIP، بطلب خاص من الإمام الحسين عليه السلام. هذا بالنسبة للجهة الأولى من البحث. أما الجهة الثانية، هل أن هذا الفضل العظيم معقول؟ الروايات في فضل زيارة الحسين قلنا كثيرة جدا، نحن لا نستوفيها في هذا المجلس. هل هذا الفضل معقول؟ يعني أليس من الغلو أن تذكروا في زيارة الحسين عليه السلام كل هذا الفضل؟ والجواب، نحن قلنا كلمة غلو رعاية لعبائر القوم، وإلا فالعاقل يفهم أن هذا ليس من الغلو. الغلو أن تعتقد ألوهية غير الله، أما أن تعتقد أن لبعض الأعمال فضلا عظيما هذا ليس بغلو، ولكن نحن نعبر بعباراتهم ليفهم أن يعني المقصود بالإشارة من هو. هل هذا معقول؟ كاشف الغطاء رحمه الله الشيخ محمد الحسين أجاب عن هذا بكلمة مختصرة أنتم تتداولونها فيما بينكم، إذا طلب أحد منكم من أخيه شيئا يقول له أنت كريم وأنا أستغفر. مختصر مفيد. الشيخ محمد الحسين الكاشف الغطاء رحمه الله قال معقول هذا؟ الله سبحانه بيده خزائن السماوات والأرض، لا ينقصه عطاء ولا بخل في ساحته، إذن الخير موجود وصاحب الخير عظيم المن جواد لا حد لجوده ولا لكرمه، والمعطى يستحق. المعطى لا استأنت، المعطى الإمام الحسين عليه السلام، أنت تعطى الثواب إكراما للحسين عليه السلام. إذا الله كريم والحسين يستحق، أهل ومحل. وإنما يشاغب المشاغبون على هذا لأنهم لا تطيب نفوسهم بذكر الحسين عليه السلام بخير. وإلا لكي نوضح لكم أن المسألة ليست لمشكلة معكم، وإنما مشكلتهم مع الحسين عليه السلام. الدليل على هذا أن كتب الشيعة فيها روايات ترغيب كثيرة، وفي هذه الروايات فضل عظيم لبعض الأعمال. مثلا أضرب مثال واحد لعلكم تعرفونه جميعا، فضل صلاة الجماعة إذا زاد عددهم على 10 لا يحصي ثوابها إلا الله سبحانه. هل سمعتم أحدا يشنع على الشيعة يقول الرافضة غلاة في فضل صلاة الجماعة؟ هل سمعتم أحد شنع بهذا؟ ساكتون، ليست عندهم مشكلة. ولكن أن تقول زيارة الحسين عليه السلام لا يحصي ثوابها إلا الله، انقلبت الدنيا. إذن ليست المشكلة معكم، مشكلتهم مع الإمام الحسين عليه السلام. والروايات التي في الترغيب موجودة عندنا وموجودة عند غيرنا أيضا، نحن نشير إلى ما في صحيح البخاري، رواية واحدة نذكرها من صحيح البخاري ومسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. كالمجاهد في سبيل الله. لو أنكم قلتم، لو رويتم رواية أن زائر الحسين عليه السلام كالمجاهد في سبيل الله، لقالوا انظروا ماذا يصنع الرافضة وإلى أي حد بلغ غلوهم. والله سبحانه يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة الساعي على المساكين، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. هنا لم يقل أحد أجعلتم سقاية الحاج، ولكن هذا ليس فقط هذا مبلغهم من العلم، بل هذا كاشف كشفا لا لبس فيه على مدى بغضهم لأهل البيت عليهم السلام، لا تطيب نفوسهم. الفرق بيننا وبينهم أننا وردتنا هذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقلنا الله ورسوله أعلم، سمعنا وأطعنا، وهم اشمأزت نفوسهم، أخذوا يشنعون وغلوا تكذيب للقرآن وأمثال ذلك مما ليس له أصل علمي. في صحيح ابن حبان: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وبالجملة هذا الفضل العظيم من الله سبحانه الذي بيده خزائن كل شيء. قال الله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا، ولكن الله خزائنه لا تنفد وكرامه لا يحد. وقال سبحانه: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وقال سبحانه: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هذا هو الكلام في الجهة الثانية. وأما الجهة الثالثة، هل التحديث بهذا الفضل العظيم لزيارة الحسين عليه السلام سائغ، أو ينبغي على كل من وقف على هذه الروايات أن يكتمها عنده، يعني أن يجعلها تقف عنده، أن لا ينقلها إلى غيره؟ هل هذا هو الواجب، أو يجوز التحديث بهذه الروايات؟ بعض العلماء، أولا يوجد إشكال قديم من أيام الإسلام الأولى على التحديث بفضل بعض الفضائل، بفضل بعض الأعمال. الإشكال من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن تعرضنا لهذا الإشكال في حديث حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، بجواب مفصل مرفوع على النت، من أراد التفصيل فليرجع إليه. فالاعتراض قديم، ولكن سنقصر الحديث هنا على زاوية من زوايا الاعتراض، باعتبار أن الذي قبل بهذا الاعتراض ورضي به أحد العلماء، فنحن نتعرض لهذا الاعتراض ونجيب عنه. الشيخ محمد الحسين الكاشف الغطاء رحمه الله في كتاب جنة المأوى يوجد عنده جواب لرسالة أرسلها له خطيب كاظمي، لعله باسم الشيخ كاظم الكاظمي، أرسل للشيخ محمد الحسين رسالة يسأله عن تحديث الخطبة بالروايات التي فيها فضل البكاء على الحسين عليه السلام. هل ينبغي التحديث بهذه الروايات أو لا؟ ويظهر من جواب كاشف الغطاء رحمه الله أن المسألة في ذلك الزمان كانت موضوع الحديث في المنتديات، كان الناس يتحدثون أن هذا لا ينبغي التحديث بفضل البكاء على الحسين، لا، لأن في هذا إغراء بالمعاصي من يسمع هذا الفضل العظيم للبكاء على الحسين عليه السلام، فإنه يقول: أنا أبكي على الحسين أضمن الجنة، فأرتكب ما أرتكب من المعاصي، الأمور طيبة، هذا إغراء بالمعصية، فلا ينبغي التحديث بفضل البكاء على الحسين عليه السلام، حتى لا يتشجع الناس على ارتكاب المعاصي. الشيخ محمد الحسين رحمه الله لم يعترض الاعتراض بالطريقة المألوفة القديمة التي رواها حتى البخاري: لا تفعل. من أراد التفصيل فليرجع إلى حديث حب علي حسنة لا يضر معها سيئة. الشيخ محمد الحسين طور الاعتراض يعني ذكر الاعتراض مع خصوصيات. يقول: في هذا الزمان الذي تجرأ فيه الناس على المعاصي لا ينبغي أن تذكر روايات فضل البكاء على الحسين عليه السلام وحده، يعني من غير أن يبين الخطيب للناس أن الحسين عليه السلام ما ضحى بنفسه وبذل مهجته إلا لإحياء شعائر الدين، لم يضحي بنفسه من أجل أن يرتكب الناس الذنوب ثم يقول إن البكاء على الحسين ينجينا. فإذا لا بد للخطيب أن يبين، وأما أن يذكر الروايات وحدها فهذا جناية على الحسين عليه السلام. هكذا اعترض، ننقل عبارته بلفظها حتى نعطيه حقه. قال رحمه الله: اللازم على خطباء المنابر والذاكرين لرزية الحسين عليه السلام في هذا العصر الذي ضعفت فيه علاقة الدين، لعل العبارة الذي ضعفت فيه العلاقة بالدين أو علاقة الناس بالدين الذي ضعفت فيه علاقة الدين وتجرأ الناس على المعاصي وتجاهروا بالكبائر، ما هو اللازم على الخطباء؟ قال: أن يفهموا أن الحسين عليه السلام قتل وبذل نفسه لأجل العمل بشعائر الدين، فمن لا يلتزم بأحكام الإسلام ويتجاهر بالمعاصي فالحسين عليه السلام منه بريء كبراءته من يزيد وأصحاب يزيد. وأما ذكر أخبار الثواب فقط، يعني وحده، الشيخ محمد الحسين اعتراضه ليس ذاك الاعتراض القديم الذي أجبنا عنه في حديث حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، اعتراضه مختلف، تطوير لذاك الاعتراض. وأما ذكر أخبار الثواب فقط، يعني من غير ذكر أن إقامة شعائر الدين واجبة وأن الحسين عليه السلام قام من أجل حفظ شعائر الدين، أن يذكر الإنسان هذه الروايات وحدها من غير التنبيه على ذاك الأمر ففيها أعظم الإغراء. وقد تنبه كثير من الكتاب وذوي الألباب، نحن عندنا اعتراض على ذوي الألباب، وذوي الألباب ونشروا ذلك في الصحف حتى أن بعضهم كتب مقالا واسعا في هذا المعنى وجعل العنوان جنايتنا على الحسين. أقول لا قيمة لهذه الشعارات التي تدخل في ما يسمى بعمل الصحافة، لا شأن لنا بالصحافة وأهلها، نحن هنا نتكلم عن العلم ما الذي يقتضي. لكن لعله رحمه الله استأنس بهذه العبارة وأنها عبارة مرضية، لا يريد أن يستشهد بكلام رجل من أهل الصحافة، ولكن يقول هذا تعبير صحفي جميل اقتبسه حتى لا يأتي ذاك الصحفي يحاسب الشيخ يقول هذه سرقة أدبية، قال كتبت هذه. وحقا إن أكثر أعمالنا جناية عظمى على الحسين عليه السلام، ولا مجال للبيان أكثر من هذا. ثم ختم: هذا كلام كشف الغطاء بلفظه من كتاب جنة المأوى. أقول لو قبلنا منه هذا الاعتراض وسلمنا له أن بيان ما لبعض الأعمال من الفضل من غير بيان أن الشريعة أمر مطلوب لله سبحانه وأن الالتزام بها أمر لا بد منه، ذكر أخبار فضل الأعمال وحدها أعظم الإغراء. لو التزمنا بهذا ما الذي يستتبع هذا الأمر؟ يستتبع هذا الأمر أن لا نحدث بعشر، على الأقل يعني بعشر ما وردنا عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين. لماذا؟ لأن في أقل التقادير عشر الروايات روايات ترغيب، بعضها ترغيب في زيارة الحسين، بعضها ترغيب في قراءة القرآن، بعضها ترغيب في صلاة الليل، بعضها ترغيب في النوافل، بعضها ترغيب في زيارة المؤمن، بعضها ترغيب في عيادة المريض، وهكذا روايات الترغيب كثيرة. فلو أن قلنا إن الروايات التي فيها ترغيب في بعض الأعمال المحبوبة لله سبحانه توجب الإغراء بالمعصية وتشجع الإنسان على المعصية لطرحنا أكثر من عشر الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام. هذا أولا. وثانيا، هب أننا قبلنا منه هذا في الروايات، فماذا نصنع في الآيات الشريفة؟ نقول لا يجوز قراءة القرآن، لا يجوز أن تقرأ هذه الآية من القرآن الكريم إلا إذا ذكرت أن الالتزام بشرع الله واجب. فإذا لا تقرأ قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. لا تقرأ هذه الآية. لماذا؟ لأنك إذا قرأتها ولم تقل إن الالتزام بشرع الله أمر لازم يلزم من ذلك التشجيع على المعاصي، تركنا هذه الآية. هذه ليست الآية الوحيدة، الآيات التي فيها ترغيب كثيرة، منها هذه الآية ومنها قوله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ومن الآيات المرغبة قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ومنها قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. لابد أن نقول ولا تبشر المؤمنين حتى لا يتشجعوا على المعاصي، إلا أن تقول بشراكم إن التزمتم بشرع الله، والآية لم تأمر هكذا. الله سبحانه قادر على أن ينزل وبشر المؤمنين إن أطاعوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، توجد آيات هكذا.
ومع ذلك فإن الله سبحانه لم يقيد هنا التبشير بالعمل الصالح، لأن الله سبحانه كما تدل عليه هذه الآيات أراد أن يبشر عموم المؤمنين، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يوجد ترغيب في أصل الإيمان وترغيب آخر مع العمل الصالح. الذين آمنوا لهم البشرى، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أيضا لهم البشرى. هل البشرى واحدة؟ لا، بشرى الذين آمنوا بدرجة، لكل درجات، بشرى الذين آمنوا بدرجة، وبشرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بدرجة أعلى، وبشرى النبيين بدرجة أعلى، لكل درجات. وأما أن نقول لا تبشروا لأنهم يتجرؤون على المعاصي، هذا ليس بصحيح. هذا إن قبلناه في بعض الروايات، يعني في روايات زيارة الحسين عليه السلام، فوجب أن في البكاء على الحسين عليه السلام فوجب أن نقبله في غيرها من روايات الترغيب، وإن قبلناه في جميع روايات الترغيب سقطت أكثر من عشر الروايات، وإذا قبلناه في الروايات فكيف نقبله في الآيات الشريفة؟ هذه آية. ومن الآيات قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إذن فلا يسعنا المنع من التحديث بالروايات التي فيها فضل زيارة الحسين عليه السلام، وإن كانت هذه الروايات تتضمن فضلا عظيما. وأما مسألة التشجيع على المعاصي، أن الذي يزور إذا سمع هذا الفضل يتشجع على المعصية، فالجواب عنه من وجوه شتى، تعرضنا للجواب في مناسبات متعددة. على الإجمال هذا الثواب ليس مطلقا، من زار الحسين عليه السلام ثم ارتد وخرج عن الإسلام هل يكون له هذا الثواب؟ ليس له هذا الثواب. كل مسلم يعلم بالبداهة أن الله سبحانه لا يقبل شيئا من الصالحات ممن لقيه وهو كافر به. فإذا الشرط الأساس في قبول كل عمل هو الإيمان بالله، ومن يرتكب المعاصي لا يدري أن معصيته هل يمر سالما منها أو تقوده إلى الكفر والعياذ بالله. فإذا هذا وحده يكفي أن لا يتجرأ الإنسان على المعصية. لم؟ لأني إذا عصيت لا أدري أموت على الإسلام أو لا أموت على الإسلام، وإذا لم أموت على الإسلام فإن زيارة الحسين لا تنفعني، إذا يجب علي أن أعصي، أن لا أرتكب شيئا من المعاصي. قد يقول قائل هذا إنما يمنع من التشجيع على الكبائر، وماذا عن الصغائر؟ أقول الجواب الجواب، لأن الله سبحانه أخفى غضبه في معاصيه. لا تدري أي المعصية يغضب الله عليك إذا ارتكبتها فلا يرضى عنك أبدا، فيجب عليك أن تترك جميع المعاصي حتى لا تورط نفسك بهذه الطامة. فإذا الروايات في فضل الحسين عليه السلام متواترة، وهذا الفضل العظيم أمر معقول، والتحديث به أمر مرغوب، ولا يترتب على التحديث به أي مفسدة. والحمد لله أولا وآخرا.